ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة، حديثنا إليكم اليوم عن تربية الأولاد، ولن أطيل بذكر الأدلة الشرعية فهي معلومة عند الكثيرين، ولكن أبدأ بها بأسئلة أريد لها جوابا. السؤال الأول: كم بقي من أولاد المسلمين ممن جاء آباؤهم إلى هذه البلاد، كم بقي منهم على الإسلام من أولادهم؟ من يعطينا جواب؟ كم نسبة من بقي من أولاد المسلمين الذين هاجر آباؤهم إلى هذه البلاد؟ عندكم جواب؟ طيب، الذين جاء آباؤهم إلى هذه البلاد مهاجرين أو لاجئين أو متمتعين بالامتيازات وأنجبوا أولادا ها هنا، كم بقي في الإسلام من أولادهم؟ 50%؟ كم بقي من أولاد الأولاد في الإسلام ممن هاجر أجدادهم إلى بلاد الغرب أو الشرق؟ هذا هو عمود وشأن التربية التي نحن وإياكم بصدد الحديث عنها. إن هؤلاء يتحملهم آباؤهم وأجدادهم الذين جاءوا بهم أو جاءوا أولا وتزوجوا هنا وأنجبوهم، فيوم القيامة يتعلق هؤلاء بهم: ربنا كنا على حال فكان هؤلاء السبب في نقلنا من حالنا ومن ديننا إلى دين آخر. حصل موقف يا أيها الإخوة في استراليا قبل نحو 5 أو 6 سنوات. ذهبنا هناك وكان البرنامج في وسط استراليا، دورة علمية وجولة دعوية. أدركتنا الصلاة ونحن في جانب من جوانب إحدى المدن وحولنا بيوت، فأذننا لصلاة العصر، فما فوجئنا إلا بامرأة عجوز كبيرة خرجت من بيتها وتنظر في الشرفة إلى هذا الأذان وتنظر إلينا بعدما أذننا وأقمنا للصلاة. فلما أذننا وانتهينا جاءت لنا هذه المرأة فقالت: إن جدي كان يغني هذه الأغنية. تأملوا معي أيها الإخوة، قالت: إن جدي كان يغني هذه الأغنية، وهي امرأة كبيرة أظنها جاوزت 70 أو 80. فما هذه الأغنية التي تغنونها؟ ما هي الأغنية يا أخواني؟ الأذان. بحث الإخوان معها وإذا هي من أحفاد الأفغان المسلمين الذين هجرهم الاستعمار الإنجليزي من أفغانستان إلى أستراليا ليسخروهم بأعمالهم البدنية لأنهم أقوياء، وهاجروا معهم بالجمال، ولهذا الجمال الآن في أستراليا متوحشة، تصاد كما يصاد الغزلان وغيرها، فإذا باسمها ينتهي إلى كذا من قبيلة البتان المشهورة على الحدود بين باكستان وأفغانستان. من السبب في نقل هذه المرأة من كونها مسلمة إلى أن صارت بهذه الديانة. السبب أنتم يا أيها الإخوة، وفهمتم المعنى. أنتم غدا تتزوجون، ومنكم من له أولاد، وسيستمرئ. سأبقى في هذه البلدة سنة وسنتين، أجمع الفلوس، أجمع الدراهم حتى أرجع أبني العمارة والقصر في بلدي. تمر السنة والسنتان، يمر رمضان وبعده صيف فرمضان، ولا يدري هذا المسكين إلا وقد تعلق أولاده بهذه البلاد فاعتادوها، وإذا رجعوا في زيارة إلى أهليهم كأنهم في سجن. ثم يألف، وربما استطاع أن يرجع بنفسه وإذا أولاده وبناته قد بلغوا مبلغ البلوغ. قالوا أصلا ما لنا علاقة بك أنت، أنا معي جوازي وهذه دولتي، فيرجع إليها. كم يبقى من نسبة الإسلام في هذا؟ ربما 50%. الجيل الثالث بالاستقراء والدراسات المشاهدة والواقعية والملحوظة لا يتجاوز 15%. وهذا مما يعظم فينا وفيكم جانب التربية. وقبل التربية يا أيها الإخوة أن ننتبه، فإن كثيرا من الناس ممن خاطبتهم خلال زيارتي هذا يشكو دهره كأن الدنيا جمعت في قلبه هما وغما. لما لا ترجع؟ قال أولا أرجع أجمع الفلوس واليورو والدولارات ثم أرجع، وإلا ما عندي عمل هناك. وهنا يأتي جانب الإيمان وجانب العقيدة. يا أهل العقيدة، أنت ترجع وتغادر هذه البلاد لله أو للدنيا؟ والجواب على ذلك في جوابك أنت. من رجع لله فرزقه عند الله ما هو عند الناس. وهب أنك جلست ها هنا تجمع الفلوس والدراهم والدنانير وتعمر البيوت، هل ينفعك ذلك وقد ملئت هما وغما؟ والله الهم يا أخوان أراه في عيونكم. كيف إذا تكلم المتكلم؟ أرى الهم في قسمات وجهه والغم والنكد، حتى لم يستبد من عيشه هنا إلا كسفة البال. طيب، أنت تحملت وصبرت وصابرت أولادك في من يتعلقون في ذمتهم يوم القيامة؟ سيتعلقون بك أنت. أتحب أن يكون أولادك وبناتك وأولادهم يوم القيامة خصوما لك عند الله؟ إن كنت تحب ذلك فأنت وذاك، إن كنت تحب ذلك فأنت وذاك، وتحمل جريرة هذا العمل. وكلكم والله يقول بلسان حاله وبما أرى الآن على قسمات وجهي والله لا نحب ذلك. إذن ما العمل؟ هل العمل بالأمنية تتمنى؟ والأمنية يا أيها الإخوة مطية المفلس. الأمنية رأس مال المفاليس، وليس بالأمان يحقق الإنسان العمل. والحديث بعد هذا عن برنامج عملي في تربية الأولاد في هذه البلاد وفي بلادكم إن شاء الله.
Praise to due to Allah, merciful, and peace and blessing of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Sheikh is touching today a very big issue, is the children education. So the Sheikh start asking a question.
لقائم يا أيها الإخوة، ما الدليل على أنني أتحمل هؤلاء الذرية وذرية الذرية الذين انسلخوا من دينهم بقدرهم بحسب نسبتهم؟ الأدلة في هذا واضحة في كلام الله، لكنه لا يراها من له عينان أعمى فيهما وإن كان يبصر طريقه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تقي نفسك وأهلك ومنهم ولدك نارا وقودها الناس والحجارة. تقيهم بأن تحجزهم عن الشر وأن تبعدهم عن صحبة أهل الشر وأن تهيئ لهم ما يجب عليك أن تهيئه لهم من أسباب النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه المسؤولية يا أيها الإخوة إلى البلوغ، بل ذكر العلماء أن مسؤولية الأب والأم على أبنائهما إلى أن يخرج الابن والبنت عنهما، البنت إلى زوجها والابن إلى بيته حتى بعد البلوغ، وأنت مسؤول عنه. وفي هذا وعيد توعده النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي ولي أمر الناس شيئا، سواء كان أبا أو ولي أمر أو مدير أو أمير، مات حين يموت وهو غاش لرعيته بأي أنواع الغش. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي أمرا من أمور أمتي، ألا من ولي أمرا من أمور أمتي مات حين يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. الأب ولي على أولاده وعلى زوجته وعلى بناته، هل نصحت لهم أو أنك أخذتهم وألقيتهم بالنار؟ إذا قال الإنسان للنار، والنار بجوار البنزين: يا نار لا تقربي من البنزين، ويا بنزين لا تقرب من النار، هل يطاع في ذلك؟ لا يطاع في ذلك. هذا مثال تقريبي تنظيري لمن جاء بأولاده إلى هذه البلاد وأمثالها. تقول له: لا تشرب الخمر، ويرى الناس في الطرقات وفي المحلات وفي غيرها يشربون الخمر. تقول: لا تفعل كذا، ويرى غيرها وهو في المدرسة، في الذهاب، في الإياب، في وسائل الإعلام يفعل ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن منا من بلغت به الصفاقة والحماقة أن عني بتسمين أولاده كأن أولاده خرفان في بيته، يسمنهم ويطعمهم ويسقيهم ويأتيهم باللحمة والشحمة والحلوى والمشروبات، يعتني بلباسهم وبزيهم، لكنه لم ينظر إلى أمر دينهم وصلاحهم. دليل ذلك يا أيها الفضلاء، انظروا كم يصلي في هذا المسجد في يوم الجمعة من المصلين، وكم يصلي في رمضان في أول الليالي منه من الآكلين والشاربين، أليس كذلك؟ وكم يصلي في يوم العيد، كم يأتي إلى هذه المساجد والمصليات من المسلمين، أين هم بقية العام؟ كم بقي معهم من الإسلام؟ ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لم يعرف الصلاة. أخبرني أحد الأطفال وقد لقيته في الطريق وأنا أمشي ذهابا وإيابا، قال وهو يمشي معي: أنا من بلاد العرب، فسألته: كم الصلوات المفروضة؟ قال: صلاة الجمعة. من يتحمل جريرة هذا؟ إنه أبوه وأمه، تجد أباه لا يصلي إلا الجمعة، وربما اصطحب معه ابنه مرة أو مرتين في الشهر، فنشأ على أنه لا يعرف من الصلاة إلا الجمعة. بل من المسلمين في غير هذه البلاد يعتبرون أن الصلاة المفروضة هي صلاة العيد، كما عند النصارى في الكريسمس، نحن عندنا عيد الفطر، على جهة المشاكلة والمناغرة والمغايرة لزملائهم في المدارس. ومن أبناء المسلمين ومن ذوي اليسار من يفاخر أن يرسل أبناءه إلى بلاد الكفر وبلاد الصلبان يتعلمون، وما درى المسكين أنه يؤزهم إلى النار أزا، إن لم تسبق لهم من الله جل وعلا رحمة والحسنى. أنت تهدي، وأنت يا أيها الأب ويا أيها الناصح ويا طالب العلم تهدي، لكن هدايتك هداية الدلالة والبيان والإرشاد، أما هداية القلوب فهي من الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد يقول قائل: أين أذهب بهم وأنا طردت من بلدي؟ بلاد الله واسعة، فكن صادقا مع نفسك ومع الله، فالله يعلم سريرتك وما تكنه نفسك. هب أن هذا في بلدك، بلدان الله واسعة، إلا إن كنت تريد بلدا ترغد فيه في عيشك، تأخذ فيه الأوراق والجنسية والجواز وما إلى ذلك، فأنت كاذب في أنك مهاجر إلى الله، وإنما مهاجر لراحتك ومالك ودرهمك ودينارك. والله يعلم ما تكنه الصدور، يعلم السر وأخفى من السر. إذا أدركنا أهمية هذا يا أيها الإخوة، وهي قضية القضايا، لكم أنتم يا من تعيشون في مثل هذه البلدان، والله قضية القضايا، لأن أثرها وخطرها وشررها على المدى الطويل، فإذا ندم النادم ولا تساعة مندم، سبق الفوت، سبق السيف العذل، لا يستطيع أن يعذر أو يعتذر. وهذا أيضا حتى في الأهل، منكم من جاء إلى هذه البلاد بزوجته فتخاصم معها وتخاصموا عند أتفه الأمور، فأزه شياطين الإنس وأزها شيطانة الإنس فافترقا، فيمشي وإذا زوجته تماشي صديقا لها. مو بذا واقع يا أخوان؟ هذا واقع، وأخبرت به وشكي إلي به. أي قهر عندئذ! ألست تتمنى أنك لم تلدك أمك؟ والله إن الرجال العقلاء الشهماء يتمنى أن باطن الأرض قد ضمه ولا يرى ذلك في عينه. تخيله في شيء أبعد من ذلك وأخطر من ذلك، في بنتك ذات الأربع عشرة ربيعا، الأربعة عشر ربيعا، ذات الخمس عشرة سنة، وهي جائية من المدرسة متأبطة صديقا لها يمشي معها، أو أنهم لما لاذوا وأرادوا الدخول إلى البيت احتضنها واحتضنته وقبلها وقبلته. يقع ولا ما يقع يا أخوان؟ وأنتم أدرى بهذا مني. من المتسبب؟ تزوج مسلم من كتابية، قال لأن الله أباح لنا ذلك. ما النتيجة؟ أنجب منها ولدا أو ولدين أو ثلاثة أو أربعة، ثم نزغ نازغ الشر بينهما فطلقته. ولما طلقه؟ نعم، تطلقه ومن وراء أنفه، وتفرك خشمه في القاع، تطلقه وأولاده. إلى أي ملة ينتمون؟ وإلى أي دين يصيرون؟ يخرجون أمام عينيه يمشون إلى الكنيسة. نعم يا أخوان، وهذا من الفاتورة، من الأثر والجرير التي تدفعها إذا لم تنتبه ولم تستعد في صيانة أولادك وحرصك على أهلك وعلى عرضك، إن كان ما زال فيك نخوة الرجال وإيمان المؤمنين في خوفك على عرضك وعلى دين أهلك وأولادك. نعم. في أظهاره والولد يتأسى بأمه أكثر من أبيه، فإذا اخترت أما مناسبة فلا تنسى أن تذكر الله جل وعلا عند إتيانك أهلك، لما روى البخاري في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال: فإذا كتب بينهما ولد لم يقربه الشيطان أبدا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك ولد أو بنت، والولد والبنت في سني الحضانة إلى أمه أقرب شرعا وواقعا، لكنه يكتسب من أبيه. هب أن الابن والبنت الصغار لا يرون أباهم يصلي، ماذا يكتسبون منه؟ أنه لا يصلي. فإذا رأوهم يصلي الصلوات ويخرج للمساجد ويتنفل في البيت ويذكر الله جل وعلا عليهم، كان في هذا محققا مصالح، منها أن أولاده يكتسبون منه ومن أمهم شعائر الملة، فيتربون على الإسلام وعلى شعائره العظام منذ نعوبة أظفارهم. أيضا يرى ذلك من أبيه بأنه يحرزه من شياطين الإنس والجن. لو أن ابنك الصغير يصاب بصداع في رأسه أو ألم في بطنه، تسرع به إلى من؟ إلى الطبيب، والطبيب سبب، قد يكون معه المسبب وقد لا يحصل. ذكر الله جل وعلا أعظم الحروز على أهلك وعلى أولادك، تحرزهم وتصونهم وتحفظهم بذكر الله الذي علمك إياه رسوله صلى الله عليه وسلم، صباحا ومساء وعند النوم وعند دخولك المنزل وعند خروجك منه. وإن الشياطين لتهرب من ذكر الله، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأنتم في بلادي الكلاب. نعم، الكلاب في الطرقات وفي البيوت ومع النساء ومع الصغار والكبار. والصور رأيتها وأراها مع المسلمين في أطفالهم حتى تقمصنا عوائد الكفار فظنناها أنها صور بريئة من مجسمات لكلاب ودبب تعلق بها الصغير، وعرائس وغيرها ملئت بها في غرفته أو في ثيابه، ونريد أن يحفظ الله أولادنا وبناتنا من الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما امتنع جبرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة ولقيه وأتاه ولم يدخل معه البيت، لأنه كان تحت سريره عليه الصلاة والسلام جرو ميت حتى أخرج منه، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ينشأ الصغير طفلا أو طفلة حتى يبلغ السنوات الأربع أو الخمس، فيطالب ها هنا بإدخاله المدرسة. والمدرسة، وما أدراكم ما المدرسة؟ على ما ينشأ عليها الطفل، أي ينشأ على أن معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أو ينشأ على الله والابن وروح القدس من أربع سنوات في هذه البلاد، ليس كذلك؟ أو من خمس، أو من خمس، هب أنه من هذا، هذا أو هذا، لا نختلف عليه، لكن العبرة بالنتيجة. يجب أن يذهب للمدرسة، وإن لم يذهب تحاكم وتؤدب لأنك قصرت في رأفتك بالأطفال وهم أهل جمعيات الرفق بالحيوان. ثم في المدرسة يبقى سبع أو ثمان ساعات، الذي أحسن حالا إلى حد ما يذهب بابنه إلى المدرسة الإسلامية في النورث أو في الساوث. وما في المدرسة الإسلامية؟ هل فيها ما يتعلمه أو ما تعلمته أنت في بلدك لما كنت بين أحضان أهلك وتسمع منذ نعومة أظهارك الأذان خمس أو ست مرات؟ أنا كنت أسمعه ست مرات في بلدي، أنتم كم مرة تسمعونه؟ خمس مرات، ها؟ لا مشاحة، ما يخالف، واحدة ما تفرق. لماذا ست مرات؟ أي والله، كيف ست مرات؟ سؤال مهم. في الفجر الأذان الأول والأذان الثاني. وتخيل يا أيها المحب من ينشأ على الأذان يسمعه ومن لا ينشأ عليه. ومنكم من هو قريب العهد، حج قبل أشهر، ولما حج وجد أنه يسمع الأذان مرة بعد مرة، وقد لقيت فئاما منكم ومن غيركم ممن حج، قالوا والله وجدنا نعمة سماع الأذان التي نفتقدها في البلاد التي نعيش فيها. أنت ربما نشأت عليها دهرا من عمرك 20 سنة أو 30، لكن ما ذنب هذا الطفل والطفلة الصغار الذي ما نشأ عليها بسببك، بسببك أنت؟ ما ذنبه؟ من حرمه من هذه النعمة التي لا يعرف قدرها حتى يجرب ضدها؟ إذا دخل المدرسة، الصالح منكم وفيكم من يدخل أولاده مدرسة إسلامية، والإسلام فيها أو الدين فيها ربما 20 إلى 30% إضافة إلى 70 أو 80% من المنهج الرسمي. ما في مناهجهم إلا الإغراق في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولكن تحصل له بعض الشيء لعله أن يدرك البقية الباقية. هب أنه نشأ حتى بلغ في المدرسة الإسلامية إلى الهاي سكول، بعدها يدخل الجامعة سيدرس في قسم الفقه وأصوله، أو في قسم العقيدة، أو في قسم الحديث، سيدخل في قسمه وسيتزوج. هذا الطفل كم بقي عنده مما عندك أنت إن كنت من المسلمين أو من أهل الإيمان؟ هل يبقى عنده نصف ما عندك؟ لا أظن. وهكذا يبدأ جيل بعد ذلك ثم الجيل الثالث وتقع الطامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بحديث أراه قد وقع يا أيها الفضلاء، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. لاحظوا ما قال الأصنام، قال الأوثان لأنها أعم. الصنم ما صور على هيئة مخلوق، إما حصان أو إنسان أو غيره، لكن الوثن لا، يشمل كل رمز. ومن الأوثان المقامات، من الأوثان الأضرحة، من الأوثان النصب، من الأوثان الطاغوت، طاغوت الحضارة الغربية الذي عبده الكثيرون شعروا أو لم يشعروا. لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. ما معنى يلحق بهم؟ ينتقل فيعيش معهم. لأي مبرر؟ فيعيش معهم العيش الطويل، إلى أن تكون النتيجة أن تطحنهم دوامة وطاحونة حياتهم المادية المغرقة فتنسيهم دينهم. تعتني يا أيها الفاضل بنفسك وبأولادك في أركان الإسلام العظيمة، وأعظمها وأهمها وآكدها توحيد الله، تنميه في قلبك وقلوبهم، تنشئهم على أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن هؤلاء عبدوا غيره، تنشئهم على تعظيم الله في أسمائه وصفاته، أن الله قوي وهو أقوى من كل هؤلاء، أن الله عفو يعفو عن عباده، أن الله حليم فلا يعاجل الناس بالعقوبة، أن الله جل وعلا قدير، أن الله عظيم، وتنشئ هذه المعاني في أذهان وقلوب أولادك. كذلكم في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين وقواعد الملة بعد التوحيد، وهي عمود الإسلام، فلا قوام للبيت إلا بعموده. تنشئهم على الصيام، وقد أقبلنا على شهر الصيام. لقد سئلت يا أيها الإخوة من رجال أظنهم أكبر مني سنا، يقول: ما صمت إلى الآن رمضان. وبعضهم يقول: صمت رمضان الماضي وعلي فيه ما فيه. لما؟ لأنه انبهر بالمادية المفرطة. هذا وقد نشأ مع المسلمين، كيف بأولاده وأولادكم؟ كان الصحابة رضي الله عنهم ينشئون أولادهم على الصيام، ويلهونهم باللعب والعهن وهو الصوف، باللعب حتى يتعودوا على الصيام، يورون لهم كأنهم يضعون الماء في القدر ويطبخون عليه وما فيه إلا الماء، كأنهم يهيئون عشاء حتى يعتاد الصغار على الصيام وتعظيم رمضان، والذي لا يتكرر إلا من سنة إلى أخرى. أنت لا تشعر بذلك، لكن الصغير هذه السنة عمره 6 سنوات، السنة القادمة عمره 7، رمضان الثالث عمره 8، فلا تشعر بهذا المعنى، وهو يشعر به ويحس به. وتذكر أنت كيف كنت تحس برمضان وأنت في بلدك، له حلاوة ورنة وطنة، لماذا تحرمها أولادك، تحرمها أبنائك؟ كذلكم الحج ركن الإسلام، والحمد لله يسر الله من أسباب التواصل في وسائل الإعلام وغيرها ما تكرس هذا المعنى، استغلها في تربية أولادك. لماذا ينشأ من أولاد العرب من لا يعرف لغة العرب؟ ما هو بذا واقع يا أخوان؟ لا يعرف يتكلم، تسأله بلغة البلد الذي هو فيه وإذا هو لبلب كما يقولون، يحسن الرطانة لكن لغته ولغة آبائه ولغة كلام ربه التي نزل بها لا يعرفها، من تقصيرك أنت وتقصير أمه، لأنك اهتممت بجانب وهو جانب التسمين، كأنك تسمنه حتى تضحيه يوم العيد. ترى طفلك وابنك يا أخي ليس غنمة ولا بقرة تحشوها بالطعام والشرب حتى تسمنها وتذبحها يوم العيد، لا، كما أنك مطالب بالنفقة على أهلك وأولادك، النفقة الشرعية أنت أعظم مطالبة في تعليمهم الدين، تعليمهم ما يصونهم، ما يحفظهم من الشبهات والشهوات، ولا يتنشى ذلك إلا على تربية صالحة. كم من أولادنا ممن بلغ مبلغ الرجال يحفظ القرآن يا أيها الإخوة، كم من أولادنا وبناتنا من يحفظ نصف القرآن، وهذا راجع إلى تفريطك أنت وتفريط أمه. لماذا نرى في أولاد المسلمين الصغار أنواعا من القصات في شعورهم، ونرى أنواعا من اللبس وتعليق السلاسل والوشوم في أجساده؟ لماذا؟ لأنك أتيته وأوضعته في هذا المقام وقلت إياك إياك، كالمكتوف الذي كتفته وألقيته في الماء، قلت إياك أن تبتل. يمكن هذا؟ يمكن يا أخواني؟ ما يمكن، لكنه يرى صباحا ومساء ليلا ونهارا يرى هذه المناظر. الحجاب الشرعي هو في تغطية الوجه، لكن لما جاء المسلمون زرافات ووحدانا إلى هذه البلدان أصبح من يغطي الوجه هو المنبوذ، فقال لابد نقدم تنازلات، تنازل الآن حتى صار الحجاب حجاب الشعر، وأنا أسميه حجاب الشعر ما هو بحجاب الوجه. تحجب البنت والمرأة شعرها وتظهر وجهها، المرحلة اللاحقة تظهر شعرها وتبقى تحجب جسمها مع اللباس الضيق بناطيل ولباس قصير، بعد ذلك تتنازل حتى بهذا كله، تمشي كما تمشي العاهرة الكافرة في الطريق مبينة عن مفاتنها. والحمد لله أن الشتاء قادم، وإلا كان علوم، ولله في ذلك حكمة. هذه يا أخواني أشياء مهمة يجب أن ننتبه لها. أختم بهذا الأمر، أسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يهب لنا من لدنه رحمة، كما وأسأله أن يعيدنا وإياكم إلى بلاد المسلمين سالمين غانمين، وأن لا يفتننا في ديننا ولا يفتن أولادنا وأهلينا في دينهم، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وأختم بذلك لأني أرى أن ثمة أسئلة كثيرة في هذا المقام، ونجعل مجالا قبل الإقامة في هذه الأسئلة. وأسألك عبد القادر بالترجمة، دب أو غيرها جائزة، يسأل عن ألعاب الأطفال التي على صورة دب أو كلب أو عروسة، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ هذه الألعاب التي فشت في الأسواق جائزة بشرط واحد، أن تطمس صورة هذا الدب أو صورة هذا الكلب في وجهه فيكون جثة هامدة من غير صورة وجهه، بهذا القيد نعم، وإلا فإن الطفل ينشأ عليها حتى يتعودها، وهي ضرب من أضرب الأصنام. والعهن الذي كان عند الصحابة وعند أولاد المسلمين كانت مجسمة على هيئة إنسان لكن من دون وجه يميزه هل هو ذكر أو أنثى. وهذا أمر مهم يا أيها الإخوة. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بتحريم لعب الأطفال التي على هيئة مخلوق ما دامت صورتها تدل على ذلك حتى يطمس وجهها إما بنتفه أو بصبغه أو بإزالة مجسمات الوجه التي تبينه فتميزه عن غيره من المخلوقات. نعم.
The question about is it allowed the kids games or the kids toys the one they have with the shape as teddy bears and so on, the same kind. So Sheikh is saying that it is not harm in one condition, as you have to take the faces off. And he was saying that it's a way to take to the idols, the asnam. And he was speaking about the Sahaba, they had toys, but without they take them faces off till you can't distinguish which is it a male or female toy. And Sheikh also said that the Lajnat al-Ulama has got a fatwa that the toys with the arwah, it's the
spirit,
the ones with soul like human beings and animals, they're not allowed if they keep all the criteria of that. So they have to take the faces off to be allowed.
دخل هذا عطني هذا عطني هذا سائل يقول في سائل يقول من أي سنة ينبغي للوالدين أن يعلموا بناتهم الحجاب؟ ما ذكرنا انتع هذا. في أي سنة ينبغي للوالدين أن يعودوا بناتهم على الحجاب؟ الحجاب يجب على المرأة المسلمة من حين البلوغ، والبلوغ تتفاوت فيه النساء تفاوتا عظيما. فإن البلوغ في النساء له أربع علامات. العلامة الأولى إنزال المني شهوة بالاحتلام أو بالتفكر. العلامة الثانية نبت شعر العانق وهو الشعر على القبل الخشن. العلامة الثالثة نزول دم الحيض، فمن حاضت فهي بالغ. العلامة الرابعة وهي الحد النهائي، تسمونه التب أنتم، ها يسمى بالتب. الحد النهائي أن يبلغ الطفل أو البنت أن يبلغ 15 سنة. هذه هي البلوغ، علامات البلوغ، وآخرها بلوغ 15 سنة. فيما لو وجد أن البنت لم تحض حتى بلغت 15 فهي بالغة. أما بروز الصدر فليس علامة على البلوغ، ونبت شعر الأبطين ليس علامة على البلوغ لا عند الرجال ولا عند النساء. والبنت الصغيرة تعود على الحجاب وهي صغيرة يا أخواني، وهذا جربناه. إذا عودت على الحجاب وهي صغيرة عودت على الحياء وعلى العفة وعلى أن لا تبرز نفسها للرجال، لأن هذا عيب، وعيب ديني عرفي. ديننا يحثنا على ذلك، وأعرافنا أعراف القيم والشهامة والمروءة تعودنا على ذلك. وجرب أن تأتي لبنتك الصغيرة بحجاب صغير وهي دون البلوغ، كان يكون عمرها 9 أو 10 سنين، كيف يكون فرحها العظيم بهذا الحجاب؟ تتعلق به وتفاخر صويحباتها وزميلاتها ومعارفها به، انظري إلى ما جاءني به أبي، حتى تنشأ على تعظيم ذلك. أما إذا بلغت فالحجاب أمر لا يقبل المساومة. والحجاب كما أقوله ثانية وعاشرة ومليون ليس حجاب الشعر والقفا، إنما حجاب مجمع الزينة وهو الوجه الذي جاءت به شريعتنا. نعم. كان الكلب في المنزل وهو كلب صيد، فهل يجوز أن أتخذه؟ وهل يجوز الصلاة بملابس الصيد لأن الكلب يتعلق ويقفز عليك ويوسخ الملابس؟ أما اتخاذ كلب الصيد، الكلب للصيد أو للحراسة، فجائز. فإن كان الكلب كلب صيد فقال العلماء لا يجعله في بيته وإنما يجعله في حظيرته. وأما أن يكون الكلب يقفز على ملابسك ويوسخها، فإن قفز عليها بنجاسة ظاهرة كبوله وغائطه فيجب أن تغسل النجاسة أو تبدل الملابس. أما إذا أصاب الكلب بلعابه ثيابك فلعابه أيضا نجس، ويجب ماذا؟ غسل الملابس من هذه النجاسة. فإذا ولغ الكلب بأن أدخل فمه في الإناء فإنه يجب أن يغسل 7 مرات أولاها بالتراب، كما جاء ذلك في صحيح مسلم وأصل الحديث في الصحيحين. نعم. دارس الإيرلندية بعذر قلة المواصلات. الجواب أن هذا ليس بعذر، فإن كانت المواصلات قليلة فاشدد يديك بحاجة الترحال وارجع إلى بلدك ودرسهم في بلدك، وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاشدد يديك بعاجل الترحال، لأنهم إذا درسوا في مدارس الكفار نشأوا على تعاليمهم وعلى معلوماتهم وعلى دينهم، وأنت لا تشعر كالشعرة التي تسل شيئا وشيئا من العجينة حتى ينشأ ابنك فيبلغ البلوغ أو بعد البلوغ وقد انمسخ من دينك وأنت لا تشعر. فتدريسهم في هذه المدارس حرام، وعذر قلة المواصلات عذر واهي، لأنك لو أردت سافرت المسافات الطويلة حتى تحصل درهما أو دولارا أو يورو. نعم. يقول بماذا تنصح الرجل الذي يريد من امرأته أن تأتي من بلاده إلى هذه البلاد لتعيش معه وجزاك الله خيرا؟ أنصحه أن يذهب هو ويعيش معها في بلده. السائل يقول ما حكم خروج الودي؟ الودي يا أخواني هو أحد 4 أنواع من السوائل تخرج من قبل الرجل والمرأة، وتزيد المرأة بأمر خامس وهو دم الحيض والنفاس. الودي سائل لزج يخرج من الرجل غالبا بعد انتهائه من برازه على هيئة قطع، والودي هذا لا يخرج من جميع الرجال بل من بعضهم، وحكمه أنه نجس، حكمه حكم البول تماما. فالبول والودي حكمهما واحد، الذي يفارق البول والودي المذي، وهو ذلكم السائل اللزج الذي كهيئة اللعاب يخرج عند تحرك الشهوة، إما بتفكير، إما بجلوسه مع أهله، إما بنظر إلى حرام، وأسباب نظر الحرام كثيرة، في الشارع، في الطريق إلى المسجد، في الخروج منه، في بيوتكم، في مواقع النت وفي غيرها. فهذا المذي حكمه أنه نجس ويوجب غسل الثوب إذا أصابه، ويوجب مع الوضوء غسل الذكر مع الخصيتين. أما المني فإنه طاهر ويوجب الحدث الأكبر. والحيض والنفاس حكمهما معروف أنها نجسة وتوجب الطهارة الكبرى. نعم. الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل معنى ذلك الوضوء؟ الآية في وصف القرآن أنه لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، هم الملائكة في القرآن وفي اللوح المحفوظ. لكن في القرآن المصحف ثبت في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الطويل، وهو الحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول كما نص على ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، جاء فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر أيضا. أما قراءة القرآن فيجوز أن يقرأ الإنسان القرآن على صدره من حفظه إذا كان غير متوضئ، أما إذا كان جنبا من جماع أو من إنزال مني فإنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو جنب، لأن رفع الجنابة بيده. نعم. أيهما أولى، قراءة الفاتحة أو السماع لها من الإمام؟ كأن السائل يعني ذلك في الصلاة، السر الجهرية، لأن السرية قولا واحدا يجب أن يقرأ الفاتحة، ولا يتحمل الإمام قراءة الفاتحة في صلاة السرية عن المأموم إلا بما ذكروا في من أدرك الإمام وهو راكع. أما في الصلاة الجهرية فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة، وأظهر وأصح أقوال العلماء أن الإمام لا يتحملها، بل لا بد أن يقرأها المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أختلج قراءتي في صلاتي، يعني أسمعكم تقرؤون ورائي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فأفاد ذلك عليه الصلاة والسلام أن قراءة الفاتحة لا بد أن يقرأها المأموم خلف الإمام، سواء أعطاه فرصة أو لم يعطه فرصة من حيث السكوت. يقول: هل الصور الكرتونية التي في ملابس الأطفال أو في غيرها تعتبر من الصور المهانة؟ الجواب: لا، الصور التي على ملابس الأطفال إما في صدورهم أو في ظهورهم أو في سراويلهم أو على قبعاتهم ليست من الصور المهانة، بل هي من الصور المبجلة، فلا يجوز اتخاذها لمن أراد أن يحفظ أولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الملائكة لتدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الصور المهانة عند العلماء ما توطأ كالفرش وكالموكيت التي توطأ، هذه مهانة، مع أننا نوصي الناس أن لا يتخذوا فيها الصور، لأن الصور فيها تنوع فيها أهلها وتفننوا في وضعها حتى يتعلق بها الصغار وأنتم لا تشعرون. ترى الصغير يا أخواني من الأطفال ينتبهون لأشياء لا ينتبه لها الكبار، حتى إذا علق قلبه بهذه الصورة ونشأ عليها لم يستنكرها في الكبر، أما إذا نشئ على تقبيح الصور وهو في الصغر نشأ عليها في الكبر يكرهها وينبذها ولا يرضى أن يدخلها حتى في جيبه وفي بيته وفي دولابه وفي شنطته، والله أعلم.